الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. هذه الجملة ترجع إلى جملة ذكرناها قبل أكثر من 3 سنوات، وهي قوله في أول الكتاب: أما المقدمة. وشو قال؟ رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. فأما المقدمة وأما المقاصد وأما الخاتمة. المهم قبل الشروع في الفصل الأول أن نشير إلى السبب في إيراد مبحث الاجتهاد والتقليد في ضمن الخاتمة. ومن المعلوم أن ما يبحث في العلوم عندهم بعنوان الخاتمة يكون خارجا عن المقاصد، وهذه الخاتمة غير الخاتمة التي تعارف الباحثون عليها حديثا، من كونها تشير إلى أهم النتائج المتوصل إليها في الفصول، بل يقصد من الخاتمة ما يختم به الكتاب مما هو خارج عن مسائل الفن. فهذا يعني أن الاجتهاد والتقليد ليس من مسائل علم الأصول، وفي الوقت نفسه لا يصح أن نورد في الخاتمة كل ما ليس من مسائل العلم، وعليه فهنا سؤالان لا بد من الإجابة عنهما. السؤال الأول في الوجه في خروج مباحث الاجتهاد والتقليد عن مسائل علم الأصول، والجواب في ذلك واضح. على جميع المباني في ضابط المسألة الأصولية أما بناء على ضابطية التعريف، فمن الواضح أن مسائل الاجتهاد والتقليد لا تندرج في كلا قسمي مسائل علم الأصول
المشار إليهما في تعريف المصنف. فمسائل الاجتهاد والتقليد ليست قواعد تقع في طريق الاستنباط، كما أنها ليست مما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل. وأما على ضابطية الموضوع فمسائل الاجتهاد والتقليد أليق بماذا؟ بعلم الفقه، لأن موضوعه ماذا؟ عبارة عن فعل المكلف، ويبحث عن أحكامه، وهذا ما نتناوله ماذا؟ في مباحث الاجتهاد والتقليد. السؤال الثاني: إذا كانت خارجة فما هو السبب في إيرادها في الخاتمة؟ خب كثير من الأمور خارجة، ليش لم نردها؟ مسائل علم النحو خارجة، ليش ما أتينا بها؟ ليش خصوص الاجتهاد والتقليد؟ الجواب عن هذا السؤال أنه باعتبار أن علم الأصول حرفة من؟ العاجز. أن علم الأصول هو حرفة المجتهد، فهناك تناسب بين الاجتهاد وبين علم الأصول. فمن المستحسن بعد أن نقدم أدوات للمجتهد أن نبحث عن الاجتهاد وأقسامه وأحكامه وما شاكل ذلك. ولما كان اجتهاد عدلا للتقليد ناسب أن نبحث عن التقليد بشكل مختصر يناسب المقام، لا نريد نطول في هذه الأمور. في الفصل الأول يتعرض الماتن لتعريف الاجتهاد، ويشرع بالمعنى اللغوي، فيعرف الاجتهاد بتحمل المشقة. هذا التعريف يبتني على أن الاجتهاد يبتني على مبدأ اشتقاق الاجتهاد. هل هو مشتق من الجهد بالفتح أو من الجهد بالضم؟ فإن الغالب في أئمة اللغة أنهم فرقوا بين الجهد وبين الجهد، فالجهد هو الطاقة والوسع والجهد هو المشقة. فالاجتهاد المأخوذ من الجهد يرجع إلى تحمل المشقة، بينما الاجتهاد المأخوذ من الجهد يرجع إلى بذل الوسع والطاقة. فلعل تعريف الماتن رحمة الله عليه للاجتهاد لغة بتحمل المشقة يرجع إلى اعتقاده بأن الاجتهاد مأخوذ من الجهد، أو أنه لا فرق بين المبدأين. وكيف كان؟ فالأمر سهل. أما بحسب الاصطلاح فقد تكثرت تعاريفهم للاجتهاد، فعن الحاجب والعلامة رحمة الله عليه تعريف الاجتهاد بما ينسجم مع المعنى اللغوي، فهو عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. طبعا هذا التعريف ننسبه إلى الحاجب والعلامة بعد حذف الزوائد، وإلا نص تعريف العلامة والحاجب ليس ما هو مذكور في الكتاب، في بعض الزوائد. المشترك بينهما هذا المعنى. بينما نلاحظ أن الشيخ البهائي عرف الاجتهاد بالملكة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية فعلا أو قوة من مداركها، والفرق بين التعريفين أنه على الأول يكون الاجتهاد المعرف معنى ماذا؟ مصدري، بينما على الثاني يكون الاجتهاد المعرف ماذا؟ وصفا، الملكة ليست معنى مصدري. المصنف كعادته في محاكمة التعاريف توقف عن النقض والإبرام الموجود في هذين التعريفين اعتمادا منه على ما تقدم مرارا من أن هذه التعاريف ليست تعاريف ماذا؟ حقيقية، فليست بحد ولا برسم. وفي الواقع هذه المسألة من المسائل الخلافية، حيث اختلف العلماء فيما يريدون من التعاريف. الذي يظهر من الفارابي والشيخ الرئيس أن التعاريف ماهوية، وعلى هذا المبنى اشتهر النقد بمسألة الجامعية والمانعية، واشتهر البحث عن جنس المحدود وفصله، لأنهما الداخلين في ماهية الشيء. بينما يظهر من آخرين أن التعريف لا بد أن يكون مشتملا على مميزات الشيء المعرف عن جميع ما عداه، ولأجل ذلك أكدوا على بحث العكس والطرد. وفي مقابل هذين المبنيين يظهر من صاحب الكفاية أننا نريد من التعريف تقريب المعنى المرتكز في الذهن للمفهوم إلى السامع، وفي قبال هذه المباني الثلاثة المتعارفة عند أهل المعقول من المسلمين ذهب أحد علماء الغرب إلى إنكار أن يكون التعريف كاسبا ومكتسبا، وأن البحث في التعاريف لا طائل تحتها،
لا شك أنه لا يمكن أن نتعامل مع المفاهيم بالطريقة التي يلتزم بها أصحاب المذهب الأول المعبر عنه بالتعريف ماذا؟ الماهوي. لأن المفاهيم والمعاني ليست كلها من صنخ المفاهيم الحقيقية، بل يوجد مفاهيم ماذا؟ انتزاعية واعتبارية. فحتى الفارابي لم يوفق في كتاب التعريفات بإعطاء تعاريف ماهوية لكل المفاهيم، كيفما كان الذي يظهر من الماتن في أكثر من مورد أن السبب في العزوف عن المذهبين الأولين ينحصر في أمرين: الأول عدم الحاجة إلى بيان ذاتيات الشيء في التعاريف التي تذكر للمفاهيم التي تقع موضوعا في المسائل، كعدم الحاجة إلى ذكر جميع ما به تمتاز. وإن دخل التعريف حينها في الرسم. إذن السبب الأول عدم الحاجة. فمثلا يكفي في ترتب أحكام العام عليه ما له من المعنى الارتكازي بلا حاجة إلى ذكر تعريف ماهوي أو جامع مانح. واضح هذا الكلام؟ الثاني، لو تنزلنا وقلنا بالحاجة فإنها ليست في نطاق ماذا؟ قدرتنا، لما ذكره في المشتق من أن الإحاطة في بكنه الأمور من مختصات
علام الغيوب. واضح الكلام؟ في بعض الإشكالات في تطبيق العبارة نقرأها. ولأجل ذلك سوف نعرض عن ذكر النقض والإبرام في التعاريف، لأنها تعاريف لشرح الاسم، وتعريف وتعريف شرح الاسم لا مانع من أن يكون بالأخص أو بالأعم. وإنما المهم الإشارة إلى مطلبين: المطلب الأول أنه في تعريف الحاجب استفيد من مفردة الظن بالحكم. نقال استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. يقترح المصنف على وجه الأولوية أن يبدل الظن بالحكم الشرعي بالحجة على الحكم الشرعي، لأن الذي يهم المجتهد هو تحصيل المنجز والمعذر تجاه الحكم الشرعي، فقد يلتقي مع الظن وقد لا يلتقي. إن قلت إن هذا الاستبدال يرجع إلى أخذ مبنى خاص في التعريف، والألفاظ التي تؤخذ في عناوين البحوث ينبغي أن تنسجم مع جميع المباني. ويوجد مبنيان لا تنسجم معهما هذا الاستبدال: الأول مبنى العامة، القائلين بحجية الظن مطلقا، والآخر مبنى بعض الخاصة القائلين بماذا؟ بالانسداد. فالحجة عند هاتين الطائفتين هو الظن، فلماذا نستبدل؟ يجيب المصنف أن هذين المبنيين لا ينافيان لفظ الحجة، لأن العامية إنما يعمل بالظن، ليش؟ لحجيته عنده. وهكذا الحال في الانسدادي، بل التبديل أولى من جهة أخرى،
وأن بعض المدارك قد تتصف بالحجية ماذا؟ وإن لم تكن مفيدة للظن نوعا أو شخصا، بخلاف الاقتصار على مفردة الظن، فإنها تخرج هذا النوع من المدارك. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني
خلاف ما أخذه المصنف أنه لا يجب أن يدخل في التعريف في النقد والإبرام،
لا هذا ولذا عبر بالأولى، لذا عبر
بالأولى. عندما يبحثون عن الرسم التام والحد التام أيضا من جهة أولوية،
فإذا كان فإذا لا خلاف. نعم. المطلب الثاني، إشكالات التي يذكرها ليست إشكالات أولوية، إشكالات تعيينية. نعم. هذا الفرق بينه. المطلب الثاني أنه بالبيان المتقدم يظهر أن الإخباري لا ينبغي أن يحمل على الاجتهاد، لأن الإخباري أيضا يبذل وسعه في إقامة الحجة على الحكم الشرعي. نعم، له أن يناقش الأصول في حجية بعض الظنون، لا أن ينكر أصل الاجتهاد. واضح الكلام؟ ولعل إنكار الأخبار للاجتهاد وحملته عليه ناشئ من التطورات التي طرأت على هذه الكلمة، فإن هذه الكلمة في أوائل القرن الثاني بل في أواخر القرن في أوائل القرن الثالث بل في أواخر القرن الثاني أصبحت مرادفة للقياس، حيث إن الشافعي في رسالته قال الاجتهاد هو القياس، تأثرا بهذا التطور للكلمة، لأجل ذلك منعوا بعد. لا نريد أن نطول في هذا البحث، هذا تمام الكلام في الفصل الأول. يقول الاجتهاد لغة تحمل المشقة واصطلاحا كما عن الحاجب والعلامة استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، وعن غيرهما ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل. مقصود من الأصل المدرك والدليل، ليس المقصود من الأصل الأصل العملي، فعلا أو قوة قريبة من الفعل. ليش قال قوة قريبة من الفعل؟ لأنه لو مطلق القوة لكان كل عامي مجتهد. لا، القوة القريبة من الفعل، يعني بعض الأمور يكون يستنبطها بالفعل وبعض الأمور لا، فقط يحتاج إلى موضوعاتها لتحصل لكي يستطيع أن يستنبط منها. ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليست من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، بل إنما كانوا في مقام شرح حد الحد هذا إشارة إلى الغرض الماهوي، الرسم إشارة إلى ماذا؟ تمايز. بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه، كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم. ومن هنا انقدح أنه لا وقع للإيراد على تعريفاته بعدم الإنعكاس أو الاضطراد، كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل. يعني جل الأشياء لو لم نقل كل الأشياء يمكن أن يأتي بها هذا الإشكال. ضرورة عدم الإحاطة بها بالأشياء بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها لغير علام الغيوب. هنا السيد البروجردي رحمة الله عليه يناقش المصنف، يقول عدم الإحاطة بها بكنهها آمنا له وجه، وإن كان هو يناقش في ذلك أيضا، لكن بخواصها الموجبة لامتيازها، إذا لا يعلمها إلا الله، طب نحن بالله عليكم ألا نعرف أنه في فرق بين الإنسان والحمار؟ إذا كنا لا نعرف هذه الفوارق، إذا كنا نشتبه نجعل الحمار إنسانا والإنسان حمار. فيقول لا يقعد ينقضي عجبي من المصنف كيف ذهب إلى هذا الأمر. التفتنا. والجواب ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداه. هنا في نقطتين ينبغي أن نلتفت إليه في كلام المصنف، أن المقصود من الخواص جميع الخواص، والمقصود بما عداها جميع ما عداه. هذا الذي ليس ممكن إلا لعلام الغيوب، لا للتمايز في الجملة. واضح الكلام؟ فافهم. وكيف كان فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا، لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجية الظن مطلقا. الفرق بيننا وبينهم في أي شيء؟ في السعة والضيق. تبدنا كلانا نعتمد على الحجة بنظرنا، لكن هذا عنده الحجة كل ظن، ونحن عندنا حجة بعض الظن. فإن المناط فيه هو تحصيل قوة أو فعلا، لا الظن حتى عند العامة القائلين أو بعض الخاصة القائل به بها عند انسداد باب العلم بالأحكام، فإنه مطلقا عندهم أو عند الانسداد عند بعض الخاصة من أفراد الحجة. ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها، غير الظن، من أفرادها، من أفراد الحجة، من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية غير المفيدة للظن ولو نوعا، اعتبر اجتهادا أيضا. ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع اجتهادا أيضا. ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الأخبار عن الاجتهاد بهذا المعنى، فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى. غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصول باعتباره ويمنع عنها، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بهذا المعنى الذي ذكرناه، ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين كما وقع بينهم وبين الأصوليين. والحمد لله رب العالمين.